كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. في هنا ملحوظة في علم الوقف والابتداء في علم التجويد، وهي كلمة امرأة جاءت مطلقة وجاءت مضافة إلى الزوج. فإن جاءت مطلقة وتم الوقوف عليها اضطراريا أو اختباريا يقف عليها كذا وإن امرأة، أما إذا أضيفت إلى زوجها وامرأة نوح فجاءت بالتاء المفتوحة فعند الوقف تقول وامرأة. يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن الزوجين، طارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وطارة في حال اتفاقه معها، وطار في حال فراقه له. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها. ولهذا قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ثم قال والصلح خير، أي خير من الفراق وهو الطلاق. عشان كده احنا بنوصي أي امرأة وقع إشكال بينها وبين زوجها وأصرت على الطلاق أن تتمهل، فالأمر ليس بالهين، ولتتخيل أنها رابعة رابع من النساء وترضى بربع رجل خير لها من الطلاق. وقوله وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. فقد روى الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل. ونزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم. قال ابن عباس: فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. لكن لابد أن نراعي القاعدة العامة أن الشروط والصلح لا يقر إلا إذا كان خاليا من مخالفات الشريعة. فهب أن امرأة لا تستطيع البعد عن زوجها ولا تستطيع أن تتحمل فراقه في المعاشرة، واشترط عليها الزوج ألا يبت عندها بل ينفق عليها فقط وقبلت، لا شك أنها لا تصبر، وفي هذا فيه عنت، ولعلها ينزلق قدمها في مخالفة وهي لا تشعر. فلابد من مراعاة بقية شروط الشريعة وبقية أصولها عند إبرام الصلح بين المتخاصمين. تفضل.
يعني بشيء ان في شيء من الظلم المرأة عندها كده.
نعم. وهذا كما قاله أخونا أبو أحمد جزاه الله خير، إن مسألة إن المرأة إذا كبرت والزوج له أن يطلقها، لا كما يظن العامة أن في هذا يعني عدم وفاء بالجميل من الزوج للمرأة. لا، من قال هذا خطأ كبير، ولكن كل ما في الأمر لعل هذه المرأة عجزت أن تقوم بخدمة الزوج، وفي هذه الحالة ستقصر وتأثم، لأن خدمة المرأة لزوجها على الوجوب والتعيين، ولعل الزوج لا يجد من تقوم على خدمته، أو لا يستطيع أن يقوم يعني بالنفقة على زوجتين أو أكثر. وأيضا في هذه الحالة لا يظنن ظان أبدا أن المرأة إذا كبرت وعلم الزوج أنه إذا طلقها يعني ستعيش في بؤس ولا تجد من ينفق عليها، ومع ذلك أصر على طلاقها وزعم أن هذا من الإسلام، لا شك أن هذا خطأ بين. مع إخواننا، فلابد أن تفهم الأمور طبقا لمقاصد الشريعة الكلية. وهذا الذي اتضح من قول كما بينا قبل ذلك امرأة ثابت بن قيس، لما شعرت أنها لن توفي حق زوجها ما ينبغي طلبت الخلع وقالت لا أكره الكفر في الإسلام. كذلك المرأة الذكية الفطنة إن شعرت بتقصير في حق زوجها لها أن تستسمحه، لا أستطيع أن أقوم على خدمتك وافعل ما تشاء، فقال يعني أمسكك ولكن لا تلزميني بشيء وشيء وشيء، فإن استطاعت أن توفي بهذا دون أن يكون عليها ضرر في الشرع أو خوف من العنة لها ذلك، أما أنها تقبل هكذا بدون ضوابط هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. عاوز تقول حاجة أحمد؟ أنها كفر العشير وعدم قامت بحق الزوج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وروى الحاكم عن عروة عن عائشة أنها قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدن من كل امرأة من غير مسيس. ما معنى مسيس هنا؟ هو الوطأ، حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت، أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ورواه أبو داود وابن مردوية ونحوه. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول أجعلك من شأن في حل، فنزلت هذه الآية. وروى ابن أبي حاتم عن خالد بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم. قال علي يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامته أو كبره أو سوء خلقه أو قذذها فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. ورواه أبو داود الطيلس وابن جرير، وكذا فسرها ابن عباس وعبيد السلمان ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير واقتدى غير واحد من السلف والأئمة، ولا أعلم في ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم. وروى الشافعي عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيرا فأراد طلاقه، فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك، يعني أي يوم تريد أن تأتيني لا مانع عندي ولكن لا تطلقني. وده أخوانا شأن المرأة الحرة الأبية الحريصة، ولكن برضو مع وجود ضوابط الشريعة. يعني أن امرأة تخاف على نفسها من العنت وزوجها تأبى وقال لا لا أقترب منك وإن شئت أن أطلقك أطلقك، ففي هذه الحالة لابد أن تطلق، وكما قال ربنا عز وجل وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فالشريعة كل لا يتجزأ. وقوله تعالى والصلح خير، قال ابن عباس يعني التخيير، أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أفارته غيرها عليه. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال والصلح خير، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. كما تعلمون ورق فأن هذا الحديث لا يصح، فكيف يكون الشيء حلال وهو بغيض عند الله عز وجل. وقوله تعالى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أي الرجال أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليل وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغيرهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، أي في الأمور الحسية، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، لفظ أبي داود وإسناده صحيح. وقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتضروها كالمعلقة. يبقى فيه الشرع المطهر أجاز لك أن يتعلق قلبك بواحدة أو باثنتين أو بثلاث دون الرابعة، وليعلم الجميع أن القلب لا يتعلق من فراغ، بل كلما أحسنت المرأة تبعل زوجها حتما ولابد سيميل إليها، وإذا نفرت ونشزت إلى غير ذلك فهو معذور إذا أعرض عنها. ولكن كما قال عز وجل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى، فإذا حدث هذا فلا يحل للزوج أن يترك المرأة الأخرى كالمعلقة، يعني لا هي مطلقة ولا ذات زوج. يقول أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتضروها كالمعلقة، أي فتبقى الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وروى الطيالسي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، وهذا من صور العاصين في أرض المحشر. والمراد بالميل هنا إخواني أي الميل في الأمور الحسية وليست في الأمور المعنوية. وقوله وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض، هذا من باب الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وهذه هي الحالة الثالثة وهي حالة الفراق. وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه، وكان الله واسعا، انتبه، حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن سبحانه وتعالى، خزائنه ملأة لا تغيض، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. أخونا يسأل ويقول: ما نصيحتكم في مسألة التعدد الزواج بالثانية مع العلم بضيق الحال وقلة الدخل؟ الجواب: المنع، المنع. وحقيقة الأمر إخواني، موضوع التعدد كما سبق أن بيناه في أول تفسير هذه الصورة المباركة ينبغي أن نتعامل معه بشيء من الحكمة والتؤدة وعدم التعجل، وفي نفس الوقت وعدم التخاذل. وطبعا القضية مش قضية الرجال، ولكن القضية تكمن في النساء. نسأل الله أن يصلح نساء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
استشهاد بالصحابي الذي كان يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر، يقول لو تزوج.
لا، هذا لا تصح، هذا لا تصح. ولكن دائما عندنا أمرين يعني لا تظن أن بينهما تعارض، وهو الأخذ بالأسباب، والأمر الثاني كما قال عمر بن الخطاب في قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال عمر: التمسوا الغناء في النكاح، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. هل يا ترى أن ممكن يكون إنسان كسول ولا يسعى ولا يعمل ويكد؟ ولكن إن كان يسعى ويعمل وله أعمال ويأتيه الرزق، إن شاء الله إن تزوج سيزيد رزقه، هذا لا شك فيه. ولكن أن نخشى إن هو يعني مثلا يكون يعني إيه رجل مثلا يعمل في قطاع عام أو قطاع خاص ويقتصر على عمله فقط ولا يسعى ويكد إلى غير ذلك، فهذا لا شك زواجه سيكون فيه مضرة عظيمة. ولكن كما قلنا، دي بتبقى قضايا أحوال وقضايا أعيان يراعى فيها حالة الرجل من كل الوجوه. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما، ولهذا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، كما قال تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، أي غني عن عباده، حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. وقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه، كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. أي والله، وده اللي قاله أبو الدرداء رضي الله عنه. عليكم السلام. السلام عليكم. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي الدرداء أنه لما عن جبير بن نفير عن جبير لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها يقول جبير جلس أبو الدرداء يبكي فقلت له يا أبا الدرداء أفي مثل هذا اليوم تبكي يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر أهله فقال له أبو الدرداء ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره بينما هذه أمة قاهرة عصوا الله فأذلهم الله على أيدينا فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. وطبعا كلام أبي الدرداء له منزلة عند العلماء، وإن كان الحديث الذي ورد في شأنه بأنه حكيم هذه الأمة تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن كلامه لا شك شأنه شأن سائر كلام السلف كله حكم ومواعظ. قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أياما ليس همه إلا الدنيا اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العادلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد زعم ابن جرير أن المعني في هذه الآية من كان يريد ثواب الدنيا أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك فعند الله ثواب الدنيا وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين وقوله والآخرة أي وعنده ثواب الآخرة وهو ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم وجعلها كقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر فإن قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حضور الخير في الدنيا والآخرة أي بيده هذا وهذا فلا يقتصر قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا ولهذا قال وكان الله سميعا بصيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقولهم شهداء كما قال وأقيموا الشهادة لله أي ليكن أدوها ابتغاء وجه الله فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية عن التحريف والتبديل والكتمان ولهذا قال ولو على أنفسكم أي اشهد الحق ولو عاد ضرره عليك وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضره عليك فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك أو قرائبك فلا ترعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله إن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، والله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقولهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وسرعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرشق بهم، فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله عز وجل، والحديث رواه الإمام أحمد وسنده صحيح. وقوله وإن تلو أو تعرض، قال مجاهد وغير واحد من السلف تلو أي تحرف الشهادة وتغيرها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال الله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ولهذا توعدهم الله بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم بذلك. ورقة واكتب، ورقة واكتب. روى الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران فما أدري أذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاث، فما أدري أذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاث. ثم يجيء أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. ثم يجيء أقوام يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. افتح قوس. وفي رواية ويتسمنون. ويتسمنون. وروى مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. أول السطر الجواب عن هذا التعارض. في تعارض ولا ما فيش الأول؟
في تعارض.
ظهر أحسنت يا شيخ مصطفى. الجواب عن هذا التعارض يحمل حديث خير الشهداء على وجه من أوجه ثلاثة. خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله يحمل على أوجه ثلاثة. الوجه الأول كناية من المبالغة في إدلاء بالشهادة، كناية في المبالغة في الإدلاء بالشهادة، كما يقال فلان جواد يعطن، كناية في المبالغة في الإدلاء بالشهادة، كما يقال فلان جواد يعطي الناس قبل أن يسألون، كما يقال فلان جواد يعطي الناس قبل أن يسألون. الوجه الثاني يحمل على أنه أتى بالشهادة الذي لا يعرفها صاحب الحق، يحمل على أنه أتى بالشهادة الذي لا يعرفها صاحب الحق حتى لا يضيع حقه. يعني واحد مظلوم وأنت تعلم بشهادة حق، إذا شهدت بها ترفع عنه الظلم وهو لم يطلبها منك، فأنت ذهبت وشهدت بها من غير أن يطلبها، يحمل على هذا. الوجه الثالث نعم، يحمل هذا على من عين في الحسبة، من قبل ولاة الأمور، فله أن يتكلم ويشهد وإن لم يطلب منه. أن يتكلم ويشهد من غير أن يطلب منه. تفضل. في غير الثلاثة، لأن هنا صفة ذم، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، دي كلها صفة ذم، ويحبون السمانة أو يتثمنون، وفي رواية يظهر فيهم السمن، دي كلها صفة ذم. لا ما قالش كده، ما قلناش كده، قلنا هنا الأصل إن هو يشهدون ولا يستشهدون، شهادة زور تحمل على هذا. أما احنا بنتكلم على كلمة إيه؟ أن يأتي بالشهادة قبل أن يسأله، وهناك ولا يستشهدون، طب هو مذموم يعني يشهد ولا يستشهد، وهنا شهد قد تطلب منه وجاءت في خير في هنا في صفة مدح، تحمل على الأوجه الثلاثة اللي ذكرت. أما دوك شاهد الزور ونحوه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع الشرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، انتبهوا، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه، فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يبقى هنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، باتفاق أن الذي وصفوا بأنهم مؤمنين من أجله غير الذي أمروا أن يؤمنوا به، مفهوم يا أخوانا؟ وضحناها كثير. وقالوا والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة وقال في القرآن نزل، لأنه نزل متفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعاديهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، ولهذا قال تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى، ولهذا قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ثم ازدادوا كفرا قال تمادوا على كفرهم حتى ماتوا، وكذا قال مجاهد. وروى ابن أبي حاتم عن علي أنه قال يستتاب المرتد ثلاثا، أي ثلاثة أيام. ثم تلا هذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يعني أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنا نحن معكم إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين، أيبتغون عندهم العزة؟ ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال في الآية الأخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله تعالى والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومناسب أن يذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. تفرد به الإمام أحمد وأبو ريحانة، هذا هو أزدي ويقال أنصري واسمه شمعون بالمعجمة فيما قاله البخاري وقال غيره بالمهملة والله أعلم. وقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليه ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموه على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه، فلهذا قال تعالى إنكم إذن مثلهم في المأثم، كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الخمر. نقول قبل ذلك إن من لوازم ومن مقتضيات الإنكار بالقلب مغادرة المكان وعدم المكث وعدم الجلوس، هذا مع العاصي والمبتدع على الدوام كما هو معلوم. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما اشتركوا في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في النار جهنم أبدا، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشرب الحميم والغستين لا الزلال. يقول أخونا هنا إشكال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فإن الإيمان بالله ورسوله من أصول الإيمان، ولا يثبت وصف الإسلام ابتداء إلا بعد الإيمان بذلك، فكيف نثبت لهم الإيمان الأول؟ طيب وكويس أنت قلت إشكال. اعلم رحمك الله أن الله عز وجل لما بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض كافة، فكان أول ما قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، كويس، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ولا كان في أي تشريع. فلما قالوا هذه الكلمة أثبت لهم الإيه؟ الإيمان. فمن مات بعد هذه الكلمة فهو في الجنان. وبعد ذلك تتابعت شرائع الإسلام، كلما جاءت شريعة أمروا بالإيمان بها مع أن عندهم إيمان. أدي معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي بما أمر به الله غير الذي كنتم عليه، وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي كنتم عليه. قال تعالى الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولته وظهور الكفر عليه وذهب ملته. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خباء، ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليه. وقال السدي نستحوذ عليكم نغلب عليكم، كقوله استحوذ عليهم الشيطان. وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. وقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، روى عبد الرزاق عن يسيع الكندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب قال كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقال علي أدنه أدنه، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا يروى قال ذاك يوم القيامة، وكذا روى عن أبي مالك الأجعي يعني يوم القيامة، وقال السدي سبيلا أي حد. ويحتمل أن يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. طيب ولن يجعل الله، هنا الجعل هنا شرعي ولا كوني؟ حسنتم شرعي، ولكن باعتبار المآل سيكون إيه؟ كوني. كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروا من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. قد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآيات الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتاعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى لا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.